بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين، فكل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. والحديث رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورد عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث أخرجه في الصحيحين، وكأن المبتدع والمتبع المبتدع عمله باطل ومردود عليه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. والحديث انفرد بإخراجه البخاري. فليس للإنسان أن يعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبتدع في دين الله ما ليس منه، وإلا فالبدعة هذه أحب إلى إبليس من المعصية، وصاحبها ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والشرع قد اكتمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا ينطبق على الصور الكثيرة التي صرنا نشاهدها: تلاوة القرآن بصوت جاهلي قبل صلاة العصر، قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الجمعة، الترحيم في الأذان مثلا، والجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان. إضافات أحيانا تستحدث على جهة الاستحسان، البعض يقول: يا أول خلق الله، يا جلاء العينين، إلى غير ذلك من صور الابتداع المرفوضة والمذمومة. وهذا الابتداع مذموم، لأن لو أعطينا هذا الأمر لكل إنسان يستحسن نصيب بعددنا أديانا وشرائح، فلا يصح لأحد إلا أن يستمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها كفاية، فيها الخير والبركة. وما كان ربك نسيا، يجب علينا أن نكون متبعين لا مبتدعين. وحدث عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العباد بن سارية وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أدب ما أحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا قل لا يجد ما ينفقون. وكان ذلك يوم تبوك، وكانوا سبعة وأهل بيت واحد، أهل دار من دور الأنصار، رغم عدم يعني امتلاك ما يرتحلون عليه، إلا أنهم لم يتعبروا، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم عسى يجد لهم الدواب والزاد الذي يرتحلون به. فقال: لا أدب ما أحملكم عليه تولوا على النحو الموصوف في كتاب الله وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا أجد ما ينفقون. فحكى العباد رضي الله عنه لما أتاه هؤلاء يقولون: فسلمنا وقلنا: آتينا زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عباد: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منا العيون ووجلت منا القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كان هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبسيا فإنه من يعش بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث بيشتمل على قاعدة لا نقول ذهبية فحسب، هي أغلى من الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيحدث اختلاف، وأنا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فكانت الأمة على قلب رجل واحد، ولكن سيحدث اختلاف يخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا حدث الاختلاف ماذا نصنع؟ نعطي الناس رخصا من جنوبنا نغير ونبدل، نحل الحرام ونحرم الحلال بزعم، يعني إحداث ألفة بين الناس وتأليف الناس مثلا على دين الله. لا، ما نحتاج إلا الاستماع. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المخرج من الفتنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخطب ويقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا صح أن نستحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، ولا نقبل أيضا التخيير الذي يفعله بعض المغرضين على ضعف البصر والبصيرة عندما يقولون الدنيا تطورت والدنيا تحضرت والدنيا تقدمت، هل تطلبون منا أن نعود لركوب مثلا دواب بهيئة كذا؟ لا، ليس هذا هو المقصود. نحن نفرق بالعبادات وبالمعاملات. العبادات الأصل فيها الحظر والتوقيف والمنع، والمعاملات الأصل فيها الإباحة إذا أعيت ضوابطها الكلية. لا مانع من أن نركب سيارة، نصنع صاروخا، طائرة، نبني مدرسة، ملجأ، وهذه الأشياء إن استخدمت لها، إن استخدمت في أمر صالح كانت صالح، وإن استخدمت في أمر فاسد كانت فاسدة. أما العبادات الأصل فيها التوقيف، بمعنى نصلي صلاة الظهر 4 ركعات في الصف والشتاء في الكسل والنشاط، 4 ركعات بالوالدين طاعة وقربة في القرن الأول وفي القرن المئة. وهذا فليس معنى التطور والتحضر أن نغير أو أن نبدل في دين الله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. ومن سمات هذه الدعوة المباركة التقدم، لا الرجوع في الوراء ولا للوراء، ولكن التقدم فيما يقبل التقدم. لا بأس بامتلاك أسباب القوة العصرية كائنة ما كانت. ورب العزة جل وعلا يقول إن هذا القرآن يهدي التي أقوى، يهدي التي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. والمؤمن القوي كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقال ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. فامتلاك أسباب القوة معنى مطلوب ومشروع. أعظم صور القوة طبعا قوة الإيمان، فنحن متى هجرنا السنن هذا أمرنا إلى ضعف وإلى هوان. ولا معارضة أبدا بين إتقان الزراعة والصناعة والهندسة والطب، وهذه علوم تؤخذ من كل من أفلح فيها. لا معارضة بينها وبين أن أطلق أنا لحيتي أقصر ثوبي ما دون الكعبين فهو في النار، المرأة تتجلب. لا معارضة أبدا بين هذه المعاني. فالتطور والتحضر مع الاستمساك بالأخلاق الإيمانية مع العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيضا ورد في حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرتكم على الحوض، هو متقدم هذه الأمة على الحوض، ولا يختلجن رجال دوني فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أخرجاه في الصحيحين. أيضا فيها يعني فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول ما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. بيبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يزال ويمنع أقوام دون حوضه الشريف، والحوض عدد أنيته كعدد نجوم السماء، أبيض من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يضمن بعدها أبدا. حيومنع منه أقوام. ما سبب المنع؟ سبب المنع التغيير والتبديل في دين الله تبارك وتعالى. إنك لا تدري ما أحدثه بعد. قيل هي الطوائف التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، الطوائف التي انحرفت عن مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كالخوارج والمعتزلة والشيعة والصوفية الذين يقولون بسقوط التكاليف وعقيدة الحلول والاتحاد إلى غير ذلك من العقائد الخاربة، إلى غير ذلك من صور الابتداع والاستحداث في دين الله يزاد بأمثال هؤلاء عن الحوض، ويقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، وهذا في دلالة على خطورة الابتداع في دين الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. ورد أيضا عن عبد الله بن محرز قال: يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحب قوة قوة، بمعنى أن الضياع يأخذ هكذا مرحلة مرحلة، والانحراف والتباعد عن السنن لا تأتي هكذا دفعة واحدة، لا، يعني سلم من الانهيار يقف بأصحابه عند السفح، والتهاون في السنن هلكة. يعني كان شداد بن أوس يقول: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لا عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لا عنده أخوات، فإن الطاعة يسب الدين سنة سنة وعروة عروة، وأولها نقدا الحكم، وآخرها الصلاة. والواجب علينا أن احنا نستمسك بطاعة الله تبارك وتعالى، وإن فسلم الانهيار لا يخرج صاحبه إلا عند السفح، بمعنى أن الاستمساك حتى بالمستحبات من جملة المعاني الشرعية فضلا عن الواجبات، وإلا فالتهاون في المستحبات يضر الإنسان التهاون في الواجبات، والتهاون في الواجبات قد يخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله تعالى، ولا يقبل صور الاستخفاف وصور الاستهانة التي يتحدث بها البعض عندما يقول مثلا هذه سنة، نقول له مثلا أطلق اللحية مثلا أو إطلاق اللحية واجب مثلا، نقول هذه سنة، وحتى لو كانت سنة مستحبة فضلا عن أن تكون واجبة، حتى لو كانت مستحبة هل يعترض عليها أو يستنكف الإنسان وتكون الإجابة هذه سنة؟ هذا استخفاف، يعني لابد من تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله، لابد من تعظيم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحب قوة قوة. وحدث معمر قال: كان طاووس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزلة، والمعتزلة هذه يعني فرقة هي من جملة فرق الضلالة التي عمى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار، لهم أصول سنتحدث عنهم بالتفصيل فيما بعد بإذن الله تعالى، لهم أصول تختيم العقل على النقل، طريقة عقلانية، والرواسب الموجودة في دنيا الناس الآن وفي عالم الواقع كثيرة، ما عندنا نزعات عقلانية كثيرة وأشخاص عقلانيين يعني صاروا يقدمون العقل على دين الله تبارك وتعالى. فالمعتزلة طائبة عقلانية قدمت العقل على النقل، قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، وافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، أصول نتحدث عنها فيما بعد بإذن الله تعالى. يحكي طاووس ومعمر ويقول: كان طاووس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء، فأدخل طاووس أصبعي في أذني وقال: يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع من قولي شيئا، فإن هذا القلب ضعيف. ثم قال: أي بني أسدد. فما زال يقول أسدد حتى قام الآخر. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه ويعني ينبغي علينا، يعني أصلنا ضعف القلب الواضح والظاهر، قلة الإيمان، قلة العلم، فيعني أن نحسن التأسي. وإلى فطاووس هو من هو رحمة الله عليه، ورغم ذلك يسد أذني. لما دخل الرجل يتكلم، الرجل من المعتزلة يتكلم، القلب ضعيف، ولعل يعلق بالقلب شيء من البدعة دون أن يدري الإنسان، ومن أنقى صاحب بدعة فقد أعان على هذا الدين والإنسان محتاج. إذا كان الإنسان بيحتاط لنفسه في ما يتعلق بلذة الحية والعقرب بحر الصيف وبرد الشتاء ويزعم المحافظة على مصلحتي وعلى نفسه، ده المحافظة على النفس وعلى المصلحة آكل وأهم فيما يتعلق بهذه المسائل، يعني الأمر دين. والإنسان لابد أن يحتاط لنفسه، أن يتصرف لقلبه لدغة بدعة أو لدغة مبتدع حتميت القلب، ومن جرح بميت إلا مكان. بعض العلماء يقول عجبا لمن يبكي على من مات جسده ولا يبكي على من مات قلبه وهو أشد. إذا ما ماتت القلوب بالبدع والضلالات لا تتصور لها حياة، ولذلك لابد من حيطة وحذر. وهذا الذي صنعه يعني طاووس أيضا صنعه ابن سيرين، يعني دخل عليه رجل بيتكلم في القدر فسد أذنيه وقال إما أن تخرج وإما أن أخرج، إما أن تخرج وإما أن أخرج. للأسف الشديد صار البعض مرتعا للبدع وللضلالات وللمعاصي وزعم أنه سينفذ سيميز. البعض يشاهد الرقصة والأغنية والفيلم والتمثيلية والمسرحية، البعض يعرض نفسه لأهل النحل المنحلة والمنحرفة وبزعم أنه سيميز وسيفرز. لا حظ له من النظر، لا قدرة له على التمييز. شأنه كشأن يعني من قال فيه الشاعر: أتاني هواء قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، أو ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بمالك. بأي قلب وبأي عقل ستفرز وأنت لا قدرة عندك على النظر ولا على التمحيص ولا على التمييز؟ وعندما يفسد القلب ويظلم الحال حتلتبس الأمور وتصبح السنة بدعة والبدعة سنة والإيمان كفرا والكفر إيمانا والحق باطلا والباطل حقا. فالسلامة لا يعدل شيء، أن يحتاط الإنسان لنفسه هذا مطلوب ومشروع. قال عيسى ابن علي الضبي: كان رجل معنا يختلف إلى إبراهيم، فبلغ إبراهيم أنه قد دخل في الإرجاء. وطائفة المرجئة أيضا هي طائفة من جملة طوائف الضلالة، فرقة أيضا نارية أخروا العمل وقالوا لا يضر مع الإيمان دم، إلى غير ذلك من قولهم التي أتعرض لها أيضا فيما بعد بإذن الله تعالى. لما بلغ إبراهيم أن هذا الرجل قد دخل في الإرجاء قال له إبراهيم النخعي رحمة الله عليه: إذا قمت من عندنا فلا تعود، فلا تعود. وكان علماء أجلاء لهم هيبة والهجر شرع، شرع لجلب مصلحة ولدفع مضرة ومفسدة حيثما كانت المصلحة، فتم شرع الله. والهجر كعلاج يعني لا يبغي زيادة فيه لا في الكيفية ولا في الكمية حتى نهلك صاحبنا، بمعنى لو كان لو هجرنا شخصا مثلا مبتدعا هذا يصلحه يردعه عن بدعته، ما المانع؟ لمصلحتي يتم هجره. إبراهيم قال: إذا قمت من عندنا فلا تعد، لا مانع. والدلائل والشواهد على ذلك كثيرة، ولكن لو كان الهجر يترتب عليه مزيد مضرة مزيد فساد فلا تعد، وتكون مواصلة الخلق على جهة النصح والديانة، يعني الإنسان يكون ناصحا أمينا. إذا ما وصل أمثال هؤلاء ويأمن على نفسي الرواية والفتنة. وكان من مذهب عمر وأبي الدرداء وإبراهيم النخعي أنك لا تهجر أخاك عند المعصية، فإن الأخ يعوج مرة ويستقيم أخرى. واحد يصلح الهجر الثاني يزداد شره وفساده، وبالتالي والله إذا كان الهجر يصلح نهجر لا مانع أبدا يعني في ذلك. وأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها هجرت ابن الزبير فيما هو أخف من ذلك. دخل رجل على ابن سيرين يقول صالح المولوي: وأنا شاهد. ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه، فقال ابن سيرين: إما أن تقوم وإما أن نقوم، يعني إذا لم تزل المنكر فزل. من استطاع الإنسان إزالة المنكر يزول هو عنه طلبا السلام. وورد عن سلام ابن أبي مطيع قال: قال رجل من أهل الأوفاء لأيوب: أكلمك بكلمة. قال: لا، ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. هكذا كانت حيطتهم، وهكذا كان طلبهم للسلامة رحمة الله عليهم أجمعين. وهذا فعل لا ننسى، هذا فعل يعني أكثر العلماء منها أيوب ابن سيرين إبراهيم النخعي، هؤلاء علماء أجلاء. يعني ما الذي نقوله نحن مع ضعفنا ويعني خلة الحيلة وخلة الفرق والورع والتقوى، فكان هذا يعني هو شأنهم، وبالتالي فيعني التأسي بهم في طلب السلامة والعافية من جملة المطالب الشرعية. كان أيوب السختياني يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. لأنه اجتهد في بدعة، لا اجتهد في سنة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة مذمومة، وهذا اجتهد ولا تعطي له توبة، وإلا من أي شأن يتوب؟ ما هو هذا على سبيل المثال الحصر، أشياء يسيرة موجودة الآن في كثير من المسجد، من يقرأ القرآن قبل صلاة العصر على سبيل المثال بصوت جهري هو يشوش على المصلين، وفي ذات الوقت يعني شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. أحيانا لو اعترضنا قد يتهمنا نحن بأننا لا نحب القرآن، وبالتالي سيستمع هذا الفعل كيف يتوب؟ قد يتوب العاصي، قد يتوب الزاني، يتوب السارق، ولكن المبتدع وصف بدعة طريقة مبتدعة في الدين مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليه مضاهاة التعبد لله تعالى. هذا محبه وهذا هو تعريفه. فمن يبتدع في دين الله هو ممن زين له سوء عملي فرآه حسن، خير لا ترجع له توبة، هيتوب من شيء مستحسن، هيتوب من شيء يراه حسنا، يعني التوبة صعبة. هو لم تاب تاب الله عليه، تاب من الذنب كمن لا ذنب له، محتاج لأن يعني يصلح ما أفسد ويستقيم بالله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. يا ليته يتوب ويتوب من قريب، يعني يكون كسلانا في بدعته هذه، هذا أخف وطأ. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إلى الله، جاء بالفاجر وعس الثقة، الثقة قد يقول والله الحمد لله نحن موحدون، نحن كذا صحيح، نحن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فنجد منه يعني نوع من التكاسل، نوع من التشاؤم. حظ الشيطان ونصيبه موجود، يتكاسل ويتراخى، بينما المبتدع شعبة نشاط، إما عليه مواصلة لليل بالنهار في نشر البدعة والاجتهاد فيها. وهذا هو الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يقول قولاته: وهذه أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، الثقة عند العجز والفاجر أو المبتدع متجلد إما عليه. وهذا شاهدناه يعني البعض من غلاة التكفير ماله وكأنه مذول لأتباع هذه النحلة وهذه البدعة، البيت مفتوح ليل نهار ومواصل يترك هذا ويمسك الثاني ويتكلم، بينما قد لا نكلف أنفسنا قول الحق، أن نأمر بمعروف وننهى عن منكر، قد يكون منا التكاسل والتراخي. على كل حال الكل محتاج لأن ينصبغ بصبغة الإسلام ويعود مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. بمعنى أن المعصية قد يرجع الإنسان عليه، أما البدعة فيعني في العام الأغلب لا يرجع عن بدعته إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نحن لا نحجر واسعة، وإلا فأبواب الرحمة مفتوحة، وعلى الإنسان أن يتوب من قريب ويضبط نفسه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخطأ في مسألة هرجع، كما فعل بعض العلماء. بعض العلماء كان لما أخطأ في مسألة راجعه إخوانه فقال إذا أرجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. لما مات بعض هؤلاء، عبد العزيز بن أبي رواد، ويقول مؤمن بن إسماعيل: وكنت في جنازته حتى وضع عند باب الصبا فصف الناس، وجاء الثوري فقال الناس: جاء ثوري. فجاء حتى خرق الصفوف والناس ينظرون إليه، فجاء وزير جنازة ولم يصلي عليه لأنه كان يرمى بالإرجاء. الرمي بالإرجاء أنه كان يعني من أهل البدع والداعين إليها. فسفيان الثوري لما جاء وكان البعض توهم أنه سيصلي عليه اخترق الصفوف وجاوز الجنازة ولم يصلي عليه. هل كان منه هذا يعني الفعل لتوضيح أن أمثال هؤلاء مثلا لا يصلي عليهم العلماء والأكابر زجرا لأمثالهم زجرا للمبتدعين؟ قد تكون هذه هي الوجهة. وعموما الإنسان يعني المسلم حوات مات على كبيرة بيصلي عليه عموم الناس، والبعض ذكر أنه يمتنع عن الصلاة عليه من هو مشهور بالصلاح والعلم والتقى ويدعون له في الباطل، فيكون بذلك قد جمعوا بين المصلحتين، بين مصلحة الزجر عن اختراق مثل هذه البدع و يعني تحذير الناس منها في الظاهر والدعوة له في الباطن، يدعون له في الباطن ويمتنعون عموم الناس تصلي عليه. وإلا فالصحابة الكرام رضوان الله عليه صلوا على من غل من الغنيمة، من شكس نفسه المنتعم يصلى عليه، ولكن يمتنع ذوي الصلاح والتقى والمنسوبين للعلم. كان شعيب بن حرب يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، كيف ينتفع بالبدع والضلالات؟ هذه مفسدات، ولا يقولك أبدا في المعاصي والذنوب ولا في البدع والكفريات، هي منحوخة البركة. يعني ما ينتفع الإنسان حتى وإن انتفش القول وازدهر والحين سرعان ما يخبو. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فإنها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمدا. يعني الأقوال المبتدعة هذه منحوخة البركة، مفسدة مؤذية، لا الغدوة أشد من لدغة العقارب والحياة. فمن سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. وكأنه أراد يعني زج الناس عن توقير أهل البدع، وحتى لا يضر بهم أحد. يعني من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هد الدين. لما مرت سليمان التيمي بكى في مرضه بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك؟ أتجزع من الموت؟ قال: لا، ولكني مررت على قدري فسلمت عليه، فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. أوضع على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. وكان عنده شفافية، باصطلاح العصر كلمة داردة على الألسنة، هذه كلمة الشفافية ما تقتصر على القروش فحسب مثلا، لا أبدا، والمناصب أو غير ذلك من الماديات، لا، لابد أن يكون عند الإنسان خوف من الله، شفافية تحجزه عن وقاعة ما حرم الله تبارك وتعالى، يضع الجنة والنار نصب عينيه، يخاف حتى على دقائق المسائل. وهذا ورع، والورع من الدين، والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وغلظ ولم تزل التقوى بالمتقين حتى حاسبوا أنفسهم على مثاقيل الذرة. حتى كان الواحد يحاسب نفسه لما قلت كذا لما فعلت كذا، حتى الخطرات كانوا يراجعون أنفسهم فيها البعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنجد في أنفسنا ما لو قررنا من السماء إلى الأرض لكان أهون علينا من أن نتحدث به. قال وقد وجدتموه، ذلك صحيح الإيمان. وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فسليمان التيمي يبكي بكاء شديدا في مرضه، والبكاء هذا لم يكن لجزع من الموت ولكن خوف الحساب، خوف الحساب، شفافية كما ذكرنا، ولنا فيهم أسوة حسنة وقدوة طيبة. كالفضيل بن عياض يقول من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه، احذروا صاحب البدعة واحذروا أيضا من جلس. معنى أن هذا التحذير، إذا كان التحذير من مجال صاحب البدعة فما بالنا بتحذيرهم من صاحب البدعة ذاته. يعني مجرد أن الإنسان يجالس صاحب بدعة، وهذا حقيقة حتى مع يعني ربما جالس الإنسان بنية طيبة مثلا، ولا بأس يرد على شبهة مثلا الخوارج، يرد على شبهة كذا، بعد سنة العين القلب يتغير، شيء من التغير بيطرأ على النفس وعلى القلب. هذا مشاهد النية طيبة الدين سداتها للرد على شبهات مثلا الغلو في التكفير، ولكن الإنسان بعدما يقوم يقوم بقلب، يعني خلاف القلب الذي جلس به، وبالتالي فالحذر متأكد. فما بالنا لو كان الجلوس هذا لصاحب بدعة والإنسان غير متمكن، هيتلوث حتما لا محالة، لابد أن يتلوث بهذه البدعة، سيصير بصلاح العصر حاملا للفيروس، حامل للميكروب، حامل للميكروب، يعني قد يروج له. ولذلك حتى بعض من دخل في البدع وترك، كان في أثر، كان في لمسة، هذا مشاهده. يعني البعض مثلا خلق في شبهات الغلو في التكفير كم جملة الغلاء، يتركه ويتوب لله تبارك وتعالى، نجد فيه قسوة، نجد فيه أحيانا جلفة وغلظة، في مثلا انتقاص لعلماء الأمة وصالحية، هذا كله من جراء اللوثة، هذا كله من جراء اللوثة. البعض تاب من مثل حتى من يهودية من نصرانية وأظهر الإسلام، بعد إسلامه قد لا نعدم شيء من اللوثة موروثة عنده منقولة من الكفر والباطل والضلال أو البدع التي كان يعيش بها قبل ذلك. فالأمر لا أقل من حيطة وحذر. يعني إذا كان الناس يحتاطون لحاملين الميكروب وحاملين الجراثيم أو الفيروسات ويقولون الوقاية خير من العلاج، فكذلك الأمر هنا. كان الفضيل أيضا ابن عياض رحمة الله عليه يقول من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. والله محتاجين لحيطة، محتاجين لسلامة وعافية تغمر القلوب والعقول، وإلا فأحيانا البعض مثلا يتوهم إن السلامة والعافية أنه ترك الزنا وترك السرقة، هذا مطلوب، هذا واجب، ولكن والله إذا المسألة أعظم أجل من ذلك، ليست قاصرة على ترك الزنا، أو أحيانا حتى نقول للبعض لماذا لا تصلي؟ يقول طالما القلب أبيض وسليم وأنا لا أزني وأنا لا أسرق يكفيني ذلك. قارنوا هذه الأقوال وهؤلاء الأشخاص يعني بما يقوله علماء الأمة. يعني من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. محتاجين لبصيرة، محتاجين لتفقه في ديننا حتى نميز بين السنة وبين البدعة، من الذي نحبه في الله ومن الذي نبغضه في الله. ده البعض بيطالب وكأن الآن بأن نحب أعداء الإسلام والمسلمين بزعم سماحة الإسلام، سماحة الإسلام صارت لافتة يطلبون منا بمقتضاها أن نحب أعداء الإسلام والمسلمين. محتاج إلى حلقة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بما نقول ونسمع. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.